بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، امس اخذنا روايه الاكابر عن الاصاغر، ما ضابطها؟ أو والحفظ أو فيهما جميعا، ما فائدة معرفة هذا النوع رواية الأكابر عن الأصاغر؟ ألا يظن أنه حصل إيش؟ قلب في الإسناد، بل الإسناد باقي على ما هو عليه. وأيضا فيه فائدة، أحسن، دفع توهم من يتوهم أن المروي عنه أفضل من الراوي، فقد يكون الراوي أفضل من المروي عنه وأرفع درجة منه. ثم أخذنا النوع الذي يليه وهو المدبج. وما هو المدبج؟ رواية الأقران أو رواية القرينين، كل واحد منهما عن الآخر. ومن هما القرينان؟ اللذان تقاربا في السن والسند، يعني الطبقة أو في الطبقة فقط، ولو لم يتقاربا في السن. فإن روى أحد القرينين عن الآخر ولم يروي عنه الآخر، هل يسمى مدبج؟ لا يسمى مدبج. لماذا سمي مدبجا؟ قيل مأخوذ من التدبيق، وهو بمعنى إيش؟ التزيين والتحسين، لهذا لأن هذا النوع نوع حسن. وقيل من ديباجتي الوجه، وهما الخدان، لأنهما متساويان متقاربان، فكذلك القرينان. ما فائدة معرفة المدبج؟ نعم، ألا يحصل وهم في حصول زيادة في الإسناد، يظن ظان أن ذكر فلان زائد وليس بزائد. وأيضا لا، دفع توهم من يتوهم أن إيش؟ الواو انقلبت إلى عن، وإن أصلها واو فلان وفلان، ولكن انقلبت إلى عن، وهذا ليس لازما. أيضا من فوائده التواضع في العلم، وأن يروي الإنسان عن قرينه ولا يأبى من ذلك، وعزو العلم إلى أهله. ثم أخذنا الإخوة والأخوات، ما الفائدة من معرفة هذا النوع الذي هو الإخوة والأخوات من الرواة؟ أحسن، حتى لا يظن أن من ليس بأخ أخا، كما مثلنا أمس بمن؟ عمرو بن دينار وعبد الله بن دينار، ليس بأخوين. فإذا عرف الإنسان يستفيد هذه الفائدة، وهي فائدة طيبة. ثم ذكر اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة من الإخوة. نقرأ الذي يليه. قال المؤلف رحمه الله: النوع الرابع والأربعون، معرفة رواية الآباء عن الأبناء. يعني الأب يروي عن من؟ عن ابنه. وفائدة معرفة هذا النوع فائدة مهمة، وهي دفع توهم حصول قلب في الإسناد. فإن الإنسان إذا رأى رواية أب عن ابنه ظن في بادئ الأمر أنه إيش حصل قلب في الإسناد، وأن الأصل رواية الابن عن الأب، وهذا ليس بلازم، فقد يروي الأب عن ابنه. فإذا عرف الإنسان مثل هذا الباب زال عنه هذا الإشكال، وهي فائدة مهمة. أيضا من فوائد معرفة هذا تواضع أهل الحديث، وأن ما كانوا يأنفون، إذا علموا صدق راوي وضبطه وحفظه أخذوا عنه ولو كان صغيرا. فهؤلاء آباء سيذكر كثير رووا عن أبنائهم. قال: وقد صنف فيه الخطيب البغدادي كتابا، قل أن نقرأ نوع من هذه الأنواع المتأخرة إلا يقول إيش وصنف فيه الخطيب كتابا. وكثير من كتب الخطيب وجدت وكثير منها لم يوجد. قال: وقد ذكر الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي في بعض كتبه، وهو ذكر هذا الكلام في كتاب تلقيح فهوم أهل الأثر، وكل هذا النقل الذي سيأتي في هذا الفصل عن ابن الجوزي كله من كتابه تلقيح فهوم أهل الأثر. قال: وقد ذكر الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي في بعض كتبه وابن الجوزي رحمه الله كان واسعا جدا في العلم وسريعا في الكتابة، وشيخ الإسلام يقول: لعله لا يعلم لأحد من أهل الإسلام تآليف مثل ما لابن الجوزي رحمه الله لكثرتها، ولكن كثير منها فيه إيش تخليط، حتى قال الذهبي: لو عمر ابن الجوزي مثل عمره ما استطاع أن ينقح كتبه، تارة مع من يثبتون الصفات ويرد على النفاه، تارة مع من ينفي ويؤول، والقصص الضعيفة والباطلة، وهكذا حكاية بعضها منكرة كما في كتاب الأذكياء وكتاب الحمقى والمغفلين وكتاب المدهش والمرعش والمنعش، وهكذا كل تلك الكتب مما لا يعتمد عليه وصيد الخاطر ونحوها. وله كتب مفيدة في أبوابها كثيرة، فهو رحمه الله ألف كثيرا وكتبه تحتاج إلى إيش إلى تنقيح، فإنه ذكر فيها الغث والسمين. وكما سمعتم أنه من أكثر أهل الإسلام تأليفا وكتابة، وكان زاهدا بليغا واعظا في غاية التأثير كما يذكرون في ترجمته. وعاملا بما يقول، حتى ذكروا أنه ذات مرة كان هناك عبد من العبيد يرى كل ما خطب فيه ابن الجوزي عمل به الناس لشدة تأثيره، فأتى فقال: أريدك تخطب خطبة في فضل اعتاق العبيد. فتأخر ابن الجوزي فترة تزيد على السنة، ثم خطب على فضل اعتاق العبيد، قالوا: فعتق في ذلك اليوم عشرات من العبيد. فجاءه ذلك العبد قال: ما سبب تأخيرك إلى هذا التاريخ؟ قال: انتظرت حتى يسر الله لي مالا واشتريت عبدا واعتقته ثم خطبت حتى أكون إيش يعني أقول عن عمل. وهذا مما يحصل فيه البركة والتأثير، أن الإنسان إذا كان يتكلم بما يعمل به يحصل فيه بركة. قال: وقد ذكر الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي في بعض كتبه أن أبا بكر الصديق روى عن ابنته عائشة رضي الله عنها وسيأتي معنا إشارة إلى أن ما ذكر من رواية أبي بكر عن ابنته عائشة خطأ من بعض الرواة ووهم، ولم يروي أبو بكر عن ابنته عائشة، سيأتي يذكر. قال: وروت عنها أمها أم رومان أيضا. قال ابن الجوزي: روى العباس عن ابنيه عبد الله والفضل. قال: وروى سليمان بن طرخان التيمي عن ابنه المعتمر ابن سليمان. وروى أبو داود عن ابنه أبي بكر بن أبي داود. ما اسمه أبو داود؟ سليمان بن الأشعث. وابنه ها عبد الله، عبد الله ابن أبي داود. وكان بعضهم يدلسه بماذا؟ عبد الله بن أبي عبد الله كما مر معنا. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وروى سفيان بن عيينة عن وائل ابن داود عن ابنه بكر بن وائل. وائل بن داود يروي عن ابنه. عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخر الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل موثقة. والمراد أحمال الإبل، أي لا يوضع الحمل في مقدمة ظهره، وإنما يجعل في وسطه أو في مؤخره، لأنه إذا جعل في مقدمة ظهره شق عليه ذلك. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة المجلد الثالث صفحات 222، المجلد الثالث 222، رقم الحديث 1130. وهذا أدب عظيم، أن الجمل إذا حمل جاء في رواية في زيادة: أخر الأحمال على الإبل، هكذا. والمراد لا يجعل على مقدمة ظهره مما يلي رقبته، وإنما يجعل في وسطه حتى لا يشق عليه. قال الخطيب: لا يعرف إلا من هذا الوجه، أي أنه من رواية وائل بن داود عن ابنه بكر. قال: وروى أبو عمر حفص بن عمر الدوري المقرئ عن ابنه أبي جعفر محمد 16 حديثا أو نحوها، وذلك أكثر ما وقع من رواية أب عن ابنه. ثم روى الشيخ أبو عمرو عن أبي المظفر عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد عن أبيه عن ابنه أبي المظفر. فالآن هذا الحافظ أبو سعد يروي عن ابنه أبي المظفر. وأبو سعد هنا هو السمعاني. قال: بسنده عن أبي أمامة مرفوعا: أحضروا موائدكم البقلة فإنه مطردة للشيطان مع التسمية. أن يقول: إذا أكلت لابد أن يكون في الطعام بقل حتى لا يشاركك الشيطان في الأكل. وهذا حي موضوع حكم عليه العراقي وغير واحد من الحفاظ أنه موضوع. قال: سكت عليه الشيخ أبو عمرو، وقد ذكره أبو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات: وأخلق به أن يكون كذلك. أخلق به كما ذكر هنا أي جدير به وحقيق أن يكون موضوعا. قال: ثم قال ابن الصلاح: وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الحبة السوداء شفاء من كل داء، فهو غلط. يعني من رواه عن أبي بكر الصديق عن عائشة هذا غلط ووهم من الراوي. إنما رواه أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن عائشة هكذا. رواه أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة فوهم بعضهم وجعله عن أبي بكر الصديق عن من؟ عن عائشة، وهو وهم خطأ. والذي سبق أشار إليه ابن الصلاح محتمل أن هذا يقصد بهذه الرواية، ومحتمل أن رواية أخرى قال أبو بكر روى عن ابنتي عائشة. ثم ذكرنا أن هذا الحديث جعله عن أبي بكر عن عائشة إيش؟ غلط. غلط فيه رجل يقال له المنجنيقي، فجعله عن أبي بكر الصديق عن عائشة. قال ولا نعرف، هذه فائدة الآن يذكرها، ولا نعرف أربعة من الصحابة على نسق سوى هؤلاء. ما معنى على نسق؟ أي ابن وأبوه وجده وأبو جده هكذا. لا يعلم أربعة من الصحابة إلا هؤلاء: محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر ابن أبي قحافة فمحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر صحابي، وعبد الرحمن بن أبي بكر صحابي، وأبو بكر صحابي، ووالد أبي بكر أبو قحافة إيش؟ صحابي، وهم أربعة. ويحتاج إلى تأكد من محمد بن عبد الرحمن أكثر. وكذا قال ابن الجوزي وغير واحد من الأئمة، أي أنهم قالوا لا يعلم أربعة صحابة على نسق إلا من؟ إلا هؤلاء. قال ابن كثير قلت ويلتحق بهم تقريبا، وإنما قال تقريبا لأنه من جهة الأم، وإلا فهو محقق أن الصحابة أن الأربعة هؤلاء صحابة. عبد الله بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة، فمن هم الأربعة؟ عبد الله وأمه أسماء وأبوها أبو بكر وأبوه أبو قحافة، إلا أنه من جهة الأم وليس من جهة الأب. قال وهو أسن وأشهر، من هو وهو أسن وأشهر؟ أي عبد الله بن الزبير، وهو أسن وأشهر في الصحابة من محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر والله أعلم. قال ابن الجوزي وقد روى حمزة والعباس رضي الله عنهما عن ابن أخيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فهذا من رواية الآباء عن الأبناء، مع أنه بعضهم تعقبه. البلقيني يقول وفي هذا التمثيل نظر. قال وروى مصعب الزبيري عن ابن أخيه الزبير بن بكار، وإسحاق بن حنبل عن ابن أخيه أحمد بن محمد بن حنبل، وروى مالك عن ابن أخته إسماعيل ابن عبد الله بن أبي أويس، مع أن المشهور هو رواية من؟ إسماعيل عن مالك، لكن يقول قد وجدت رواية لمالك عن إسماعيل. الحاصل من هذا، هذا فن يعرف رواية الآباء عن ما الفائدة من ألا يظن أنه حصل قلب في الإسناد كما ذكرنا. فإذا رأيت رواية أب عن ابنه لا تستعجل وتقول حصل إيش قلب، فإن هذا ممكن. قال النوع الخامس والأربعون في رواية الآباء عن الأب في رواية الأبناء عن الآباء عكس الأول، وهذا كثير، رواية الأبناء عن الآباء كثير جدا. ورواية الأبناء عن الآباء نوعان: رواية الابن عن أبيه فقط، والنوع الثاني رواية الابن عن أبيه عن جده. فإما أن يروي الابن عن أبيه فقط، وإما أن يروي عن أبيه عن جده، والأول أكثر من الثاني والثاني كثير. الأول الذي هو رواية الراوي عن أبيه فقط كثير جدا، ورواية الراوي عن أبيه عن جده كثير أيضا لكنه أقل من الأول. قال وذلك كثير جدا. وأما رواية الابن عن أبيه عن جده فكثيرة أيضا، ولكنها دون الأول. وهذا كعمر بن شعيب ابن محمد. عمر بن شعيب له أخوان مر معنا أمس، منهما في الإخوة والأخوات، ها؟ لا، شعيب وعمر. عمر له أخوان شعيب وعمر، وهذا هو المشهور عمر. وهذا كعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر بن عمر عن أبيه، وهو شعيب عن جده عبد الله بن عمر بن العاص، وهو إسناد حسن كما نص عليه الذهبي وغيره. إذا رأيت هذا الإسناد، عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، فهو حسن، بشرط أن يكون الإسناد قبله إيش؟ ثابت، لا يكون الإسناد قبلهم فيه ضعف، يكون الإسناد إليهم ثابت، إما صحيح وإما حسن. وأما هؤلاء الثلاثة فإسنادهم حسن، هذا هو الصواب لا ما عداه، أي أن جده من؟ عبد الله بن عمرو. وقد تكلمنا على ذلك في مواضع في كتابنا التكميل، طبع جزء من الكتاب التكميل في 4 مجلدات باسم الرفع والتكميل لمعرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل أو نحو ذلك، ولم يطبع كله، كان مفقود حتى خرج قريب قبل أقل من سنة، 4 مجلدات من حرف الميم، تراجم الرواة من حرف الميم إلى آخره. قال: وقد تكلمنا على ذلك في مواضع في كتابنا التكميل وفي الأحكام الكبير، سبق الكلام عليه، وأنه وجد بعضه، وجد خرجت منه 3 مجلدات والباقي مفقود، والصغير الله أعلم. قال: ومثل بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده معاوية، وهذا أيضا بهز بن حكيم عن أبي عن جده إسناد حسن، بالشرط السابق. ما هو الشرط السابق؟ أن يكون السند الذي قبل هذا ثابت لا يكون في ضعف. قال: ومثل طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، وهو عمرو بن كعب، وقيل كعب بن عمرو، قال ابن عبد البر، والأشهر كعب بن عمرو، وهذا الإسناد فيه ضعف. تكلم فيه بعض أهل العلم، وبعضهم استبعد سماع كعب بن عمرو من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يضعف بعض رواة هذا الإسناد. على كل، هذا السلسلة متكلم فيها، وأما السلسلة الأولى والثانية فهي سلاسل حسنة مشهورة عند أهل العلم. قال: واستقصاء ذلك يطول، وقد صنف فيه الحافظ أبو نصر الوايلي كتابا حافلا، وزاد عليه بعض المتأخرين أشياء مهمة نفيسة. وقد يقع في بعض الأسانيد فلان عن أبيه عن أبيه عن أبيه، وأكثر من ذلك، أي 5-6، وهذا مثل ما وقع في أثر هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. هذا الأثر عن من؟ ها؟ عن علي رضي الله عنه، أخرجه الخطيب أظن في الكفاية أو في الجامع، عن 10 من أولاد علي، كل واحد يقول حدثني أبي حدثني أبي، حتى انتهى إلى من؟ إلى علي، 10 على نسق واحد، وهو بهذا الإسناد ضعيف، برواية 10 ضعيف. وهذا الأثر مذكور برواية 10 في حلية طالب العلم الذي يريد يراجع أقرب مصدر. قال: وقد يقع في بعض الأسانيد فلان عن أبيه عن أبيه عن أبيه، وأكثر من ذلك، ولكنه قليل، وقل ما يصح منه، والله أعلم. واضح هذا النوع، هي هذه الأمور أبواب سهلة نقرأها. قال: النوع 46 في معرفة رواية السابق واللاحق، ما صورتها؟ صورتها السابق واللاحق أن يروي راو كبير، أن يروي راو كبير عن شيخ صغير، أن يروي راو كبير أي في السن عن شيخ صغير في السن، ثم يعمر هذا الراوي الصغير زمنا ويروي عنه راو آخر في آخر زمنه. قلنا أن يروي راو كبير عن شيخ إيش؟ صغير، ثم يتعمر هذا الصغير زمنا ويروي عنه راو في أواخر عمره، ثم تتأخر وفاة هذا الراوي الثالث. مثلا لو الآن معنا رجل جاء إلى دماج مثلا في أوائل دعوة الشيخ مقبل قبل أكثر من 30 سنة، سمع منه بعض العلم ثم مات ذاك الرجل مباشرة، يعني توفي قبل أكثر من 30 سنة. الشيخ مقبل تعمر، فالآن في أواخر حياة الشيخ مقبل يسمع منه رجل عمره مثلا 15 عام، ثم يتعمر هذا الذي عمره 15 عام مثلا 80 سنة ثم يموت. الآن ذاك الراوي الكبير روى عن الشيخ مقبل أو لا؟ ها؟ روى عنه ومات قلنا أو لا؟ في بداية مجيء الشيخ مقبل. وهذا الصغير الولد سمع من الشيخ مقبل أو لا؟ ثم تعمر 80 سنة فمات. فكم بين وفاة هذا الصغير وذاك الشيخ الكبير؟ ربما 100 سنة. وشيخهما واحد أو لا؟ شيخهما واحد. فهذا يسمى رواية السابق واللاحق. من الذي ما فهم؟ ما فهمتم؟ طيب من عنده قلم؟ ما في هنا، ما يصلح القلم. طيب لاحظوا معنا، الآن معنا 3 أحمد ومحمد وعلي، هو ذكر أمثلة هنا لكن لعل التمثيل بهذه الأمور يسهل أحسن حتى نفهم بعد ذلك ما ذكره. قلنا معنا من؟ أحمد ومحمد وعلي. طيب محمد الأوسط هو الشيخ، وأحمد تلميذ للشيخ، وعلي تلميذ للشيخ. طيب الآن هذا محمد عمره 15 عام وصار يحدث مثلا، جاء أحمد وأحمد قد صار عمره 70 سنة، روى عن أحمد أو روى عن محمد، لأن أحمد عمره كم؟ 70، ومحمد كم عمره؟ 15 عام. طيب الآن محمد أو أحمد روى عن محمد ومات أحمد. طيب مات، بعد موته تعمر محمد 80 سنة، هو سمع منه وعمره كم؟ ها؟ 15 إلى 80 كم تصير؟ ها؟ 65 عام. الآن هذا محمد في أواخر عمره وهو في 80 روى عنه علي، وعلي ما زال ابن 15 عام، روى عن محمد ثم تعمر علي إلى أن بلغ 80 سنة. كم بين موته وبين موت شيخه؟ ها؟ 65 عام مع الأولى 65 كم تصير؟ 130 عام. فالآن أحمد تلميذ لمحمد أو لا؟ ها؟ تلميذ له. وعلي تلميذ لمحمد أو لا؟ تلميذ له. وكم بين وفاة هذا التلميذ وهذا التلميذ؟ 130 سنة. فواضح إن شاء الله. فإذا ما فائدة معرفة هذا النوع؟ فائدة معرفته ألا يظن ظان حصول سقط في إسناد المتأخر، دفع توهم من يتوهم حصول سقط في إسناد المتأخر. واضح هذا؟ كيف يكون صورته؟ يعني إذا رأى رواية للمثال، إذا رأى رواية لأحمد عن محمد ثم رأى رواية لعلي عن من؟ عن محمد، يقول ذاك أحمد روى عن محمد وقد توفي قبل علي 130 سنة، فهل ممكن أن يروي علي عن محمد؟ يقول حصل سقط في الإسناد. وهل هذا فيه سقط؟ ليس فيه سقط، وإنما هو من رواية السابق واللاحق. همن يعيد ومن يمثل لنا بمثال آخر غير محمد وعلي حتى نعرف أنكم فهمتم؟ من يأتي لنا بمثال غير محمد وعلي وأحمد؟ يعني كلكم ما فهمتم. ها، نقول معنا عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز. من هو الشيخ؟ الشيخ عبد الرحمن. ومن هو المتقدم؟ عبد الله. والمتأخر؟ عبد العزيز. هات الشيخ عبد الرحمن عمره 15 عام وصار محدثا، جاء عبد الله وعمره كم مثلا؟ 70 أو 80 عام، وروى عنه ثم ايش؟ ثم مات مباشرة. ها، طيب هذا الشيخ عبد الرحمن تعمر 80 عام، جاء عبد العزيز في آخر حياة الشيخ عبد الرحمن وروى عنه وهو كم له من العمر؟ 15 عام، ثم إيش؟ تعمر إلى 80 أو نحو ذلك. واضح إن شاء الله؟ أظن هذا واضح. هذا يسمى رواية السابق واللاحق. فالسابق في المثال الذي ذكرناه من هو؟ أحمد. واللاحق من هو؟ ها؟ لا، محمد الشيخ علي. فالسابق أحمد واللاحق علي وشيخهما واحد، وبينهما 130 سنة بين وفاتيهما. قال وقد أفرد له الخطيب كتابا. هذا يفيدك في هذا الشأن، يعني إذا رأيت رواية لفلان عن فلان ورأيت رواية لفلان آخر عن نفس الشيخ، وتجد بين رواية ذاك ورواية هذا مثلا 100 عام أو أكثر، ارجع إلى كتاب الخطيب. كتاب الخطيب مطبوع موجود في المكتبة، السابق واللاحق، ارجع إليه. هل ذكر هؤلاء الرواة في السابق واللاحق؟ فإذا ذكرهم تأمن أنه لم يحصل إيش؟ لم يحصل سقط في الإسناد. قال وهذه الأشياء إيش؟ نادرة جدا، وجودها نادر. وقد أفرد له الخطيب كتابا، وهذا إنما يقع عند رواية الأكابر عن الأصاغر. مثلنا لكم أحمد يروي عن محمد وهو ابن 80، ومحمد ابن كم؟ 15 عام. رواية أكابر عن أصاغر. قال ثم يروي عن المروي عنه الذي هو الشيخ متأخر، يعني راوي آخر متأخر جدا. كما، طيب لاحظوا هذا المثال، كما روى الزهري عن تلميذه مالك بن أنس. الزهري روى عن مالك، وقد توفي الزهري 124. وممن روى عن مالك زكريا بن دويد الكندي، وكانت وفاته بعد وفاة الزهري 137 سنة أو أكثر، قاله ابن الصلاح. وقد انتقد هذا المثال على ابن الصلاح، فإن هذا مالك بن زكريا بن دويد كذاب، كما قال الحافظ بن حجر كذاب ادعى السماع من مالك والثوري والكبار، يعني فهذه الرواية لا تعتمد، وإنما يمثل بدل مالك بن زكريا بما ذكره هنا أحمد بن إسماعيل السهمي، أحمد بن إسماعيل السهمي هو روى عن مالك وتأخرت وفاته، فإنه مات سنة 259، فبين وفاتيهما قرابة 135 عام. قال وهكذا روى البخاري عن محمد بن إسحاق السراج، وروى عن السراج أبو العباس أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري، وبين وفاتيهما 137 سنة، فإن البخاري توفي سنة 56 و200، وتوفي الخفاف سنة 94 و300 كذا. قال ابن الصلاح ذكر في الحاشية فائدة عن ابن حجر أن أكثر ما وجد من ذلك أن يكون بين الراويين 150 سنة، ثم ذكر مثال على ذلك. قلت وقد أكثر من التعرض لشيخ، لذلك شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي في كتابه التهذيب، ما اسمه المزي؟ يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، مشهور بيوسف بن من؟ ابن الزكي، والزكي لقب لأبيه. قال وهو مما يتحلى به كثير من المحدثين، أي هذا الفن إنما هو كالحلية وليس من المهمات فيه، أي ليس مما ينبني عليه صحة أو ضعف إلا في تلك الخصوصية التي سمعتم. وقد تعقب على ابن كثير هذا السخاوي وقال بل له فائدة، وهي الفائدة التي سبق أن ذكرناها. طيب كنا نريد أن نقرأ الذي يلي لكن قد حضر الوقت، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.